الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بأبنائي وزملائي في جامعة المعرفة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة. هذا هو الدرس السادس من فقه العبادات، وقد كنا أخذنا كتاب العمدة لابن قدامة وتكلمنا عن أحكام الطهارات، واليوم إن شاء الله نبتدأ في كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال المؤلف: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. وقد دل على وجوبها العديد من النصوص. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد أوجب الله الصلوات الخمس كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. متفق عليه. وفي حديث طلحة أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب عليه من الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. إذا تكرر هذا فإن الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. وليس معنى هذا أن الكافر لا يخاطب بوجوب الصلاة، بل الصواب أنه مخاطب بها، بدلالة قوله سبحانه: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. ومن هنا فإن الكافر لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الدخول في دين الإسلام، لكنه يعاقب عليها في الآخرة، فإن الكفر درجات بعضه فوق بعض، والكفر يزداد بترك الواجبات الشرعية ومنها الصلاة. قال المؤلف: عاقل بالغ. فالمجنون لا يجب عليه أداء الصلوات، والبالغ لا يجب عليه أداء الصلوات، ولا يؤمر بقضائها عند بلوغه. العاقل وغير البالغ، غير العاقل المجنون وغير البالغ الصبي الصغير لا تجب عليهم الصلاة، ولا يؤمران بقضائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. الحائض والنفساء لا يؤمران بالصلاة ولا يجب عليهما فعلها ولا قضاؤها، لقول عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. قال المؤلف: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وهذا من الدعوة إلى الله جل وعلا. وإن جحدها عنادا كفر، لأنه قد كذب الله وكذب رسوله في أمرهما وبيانهما أن الصلاة من فرائض الدين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال المؤلف: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، لأن الأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، وقال في يوم في أول الوقت وفي يوم في آخره، وقال: الوقت بين هذين. ومن هنا يجب على الإنسان بذل الأسباب التي تجعله يفعل الصلاة في أوقاتها، خصوصا صلاة الفجر. قال المؤلف: إلا لناو جمعها. فمن ينوي جمع الصلاتين يجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. قال المؤلف: أو مشتغل بشرطها. شروط الصلاة ستأتي، ومنها مثلا الطهارة، فمن كان يشتغل بشرط الصلاة كمن كان عاجزا عن الماء وهو يشتغل لتحصيل الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به، فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها عند الفقهاء، وسيأتي لذلك إن شاء الله زيادة بحث بإذنه سبحانه. قال المؤلف: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. في هذا دلالة على أهمية الصلاة وعظم ذنب تارك الصلاة، وإذا قررنا قتل تارك الصلاة فإنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيضيق عليه فيدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، فيقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب، فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتد. قال المؤلف: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ولا يشرع لبقية الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للصلوات الخمس. قال: للرجال دون النساء، فلا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، وإنما ذلك للرجال كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه أري الأذان فقيل له: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات التكبير، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذه 15 كلمة. وقوله لا ترجيع فيها، أذان بلال هكذا 15 كلمة، وأذان أبي محذورة فيه ترجيع الشهادتين بحيث يقولهما بصوت منخفض ثم بعد ذلك يرفع بهما، وكلا الصفتين مستحبة، إلا أن الأفضل أذان بلال، لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ومن أذن بأذان أبي محذورة بالترجيع فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. قال المؤلف: والإقامة 11 كلمة، وهي كما ورد في حديث عبد الله بن زيد: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر. فذكر الإقامة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين. وهذه الصفة هي صفة إقامة بلال رضي الله عنه. وقد أثر أن الأذان يماثل أن الإقامة تماثل الأذان، وقال به طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة، ولكن قول الجمهور أقوى، وهو الذي كان يؤذن به بلال. ثم ذكر المؤلف صفات المؤذن، فقال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا بحيث يؤتمن على الوقت، صيتا بحيث يكون رفيع الصوت ليكون أبلغ في الإعلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أول الوقت. ويستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن متطهرا، لأنه في مسجد أو في ما يتبع المسجد، وحينئذ يستحب له ذلك وإن كان لا يجب. وإن أذن وهو على جنوب أو وهو على حدث أصغر صح أذانه، لكن المستحب أن يكون متطهرا. قال: على موضع عال، كما كان بلال يؤذن على سطح بعض بيوت المدينة مستقبل القبلة، لأن القبلة هي التي يستقبل إليها في الذكر. وقد ورد أنهم كانوا يؤذنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلي القبلة. فإذا بلغ الهيعلة ويحي على الصلاة هي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا ولكن لا يزيل قدميه، ويجعل أصبعيه في أذنيه لما ورد في حديث أبي جحيفة قال: أذن بلال فجعلت وتتبع فها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي لفظ: ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه، كما عند الترمذي. قال: ويترسل في الأذان، يعني يكون غير مستعجل في إلقاء أذانه، وإنما يلقيه بهدوء وركود. ويحضر الإقامة، يعني يسرع فيها قليلا. ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين بعد الهيعلة، كما ورد ذلك في حديث أبي محذورة وغيره. قال: ولا يؤذن قبل الوقت، لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت إلا لها، يعني لصلاة الفجر، كما قال جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي لفظ: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول عندهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ورد ذلك من حديث عمر في صحيح مسلم. وظاهر هذه العبارة أنه لا يشرع للإنسان أن يكرر مع ألفاظ الإقامة، إنما يختص هذا بألفاظ الأذان. قال المؤلف: باب شرائط الصلاة. شرائط الصلاة يعني شروطها، وهي أمور تسبق الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها مع القدرة عليها، وهي ستة أمور. أحدها الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيح. وسواء كان حدثا أصغر يرفعه بالوضوء أو حدثا أكبر فيرفعه بالاغتسال. الشرط الثاني دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوقت بين هذين، والله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم ذكر المؤلف أوقات الصلوات، فقال: وقت صلاة الظهر يبتدئ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كما ورد ذلك في حديث ابن عباس وغيره، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومده الإمام أبو حنيفة إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ولكن قوله مرجوح بالأحاديث الواردة في الباب. قال المؤلف: وقت العصر وهي الوسطى، في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ووقت العصر من آخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، بحيث إذا طهرت الحائض في هذا الوقت أو بلغ الصبي أو عقل المجنون فإنه يصلي ولو في وقت الضرورة. المراد بالضرورة العذر، يعني أنه لا يباح تأخيرها لهذا الوقت إلا لوقوع ضرر على المكلف. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. ووقت المغرب يبتدئ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، كما قال بذلك الجمهور لما روى وريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق. وبعض أهل العلم يرى أن المراد بالشفق جميع أنواع الشفق، لأن الشفق على ثلاثة أنواع: أحمر وأبيض، أحمر وأبيض وأسود. والصواب أنه ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر. قال: ووقت العشاء من ذلك، يعني من انتهاء وقت صلاة المغرب من مغيب الشفق إلى نصف الليل، لما ورد في حديث عبد الله بن عمر قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. وذهب طائفة إلى أنه إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني صلى حين ذهب ثلث الليل، لكن الحديث الأول أقوى وأظهر وأوضح في الدلالة. ثم بعد ذلك ينتهي وقت الاختيار ويبتدي وقت الضرورة، وإلى أن يستمر إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني هو نور يخرج من الجهة المشرق إلى أن يتوسط في كبد السماء، ثم ينتشر في الأفق ويبقى ولا ينطفئ مرة ثانية. وبمجرد بزوغه يبتدئ وقت صلاة الفجر. قال: ووقت الفجر من ذاك، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وقال المؤلف: من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني أنه يدرك الركعة بإدراك تكبيرة الإحرام، لقوله في الحديث السابق: من أدرك سجدة. والقول الثاني بأنه لا يدرك الصلاة في وقتها إلا بإدراك ركعة كاملة. قال المؤلف: والصلاة في أول الوقت أفضل، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة ونحو ذلك، إلا العشاء الآخرة فإن الأفضل تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير صلاة العشاء، وفي شدة الحر يستحب تأخير صلاة الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، بحيث تستر العورة بما لا يصف البشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولا بد من سترها بما لا يظهر لون البشرة. وعورة الرجل والأمة تكون ما بين السرة والركبة، هذه العورة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، وقال: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. وهذا ما يتعلق بعورة الصلاة. وأما العورة النظر فالمرأة فالأمر لا تكشف إنما يظهر غالبا. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها يعني في الصلاة، ففي الصلاة يجب عليها تغطية البدن ولا يجوز لها أن تكشف قدمها ولا ساقها ولا ساعدها، فإن انكشف وهي عامدة بطلت صلاتها بذلك. وبالنسبة للقدمين موطن خلاف بين أهل العلم، فقد قال طائفة بأن القدمين ليست من العورة. وعلى كل هذا بالنسبة لعورتها في الصلاة، أما عورتها خارج الصلاة فإن عند الرجال الأجانب يجب عليها تغطية جميع بدنها حتى وجهها وكفيها كما هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لإحدى الروايتين عن مالك وقول الحنفية. ويدل على هذا قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل ما أظهرت. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولذلك فهم نساء الصحابة من هذه الآية وجوب تغطية الوجه. قال المؤلف وأم الولد هي التي وطئها المملوكة التي وطئها سيدها فأتت بولد، تبقى مملوكة لكنها لا تباع حتى إذا توفي سيدها أصبحت حرة ولا ترث منه. ويعتق بعضها كالتي فيها اعتق نصفها، لها أحكام الأمة فيما يتعلق بالعورة. قال المؤلف ومن صلى في ثوب مصوب أو دار مصوبة لم تصح صلاته، لأنه يعد آثما بنفس سجوده وبنفس ركوعه، لأنه بذلك يستغل محل الغصب، ومن ثم لا يمكن أن يتقرب لله بصلاة هو عاص فيها آثما بها. وقول بهذا هو مذهب الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الثوب المغصوب والدار المغصوبة، قالوا لأن النهي لم يرد عن صلاة في ثوب مغصوب، وإنما نهي عن الغصب بدليل مستقل غير دليل الأمر بالصلاة، ولذلك صححوا الصلاة. والموطن البحث في هذا كتب الأصول، والنظر الأصولي يقتضي رجحان القول بعدم صحة الصلاة والحال هذا. قال المؤلف ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. قوله إلا عند الحاجة، فإذا احتاج الرجال إلى لبس الحرير كان يكون الرجل به مرض حكة أو يكون في جهاد، فإنه حينئذ لا بأس باللبس قميص الحرير. قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فلا يشترط أن يكون مصليا بثوبين. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال فإن لم يرد إلا ما يستر عورته سترها، لأن سترها شرط لصحة الصلاة. فإن لم يكفي جميع العورة ستر الفردين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود لئلا تنكشف عورته حال السجود، وإن صلى قائما جاز. ولعل الأولى أن يصلي قائما ويركع ويسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فدل هذا على تعين القيام على القادر. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأنه والحال هذه هو ما يملكه من الأسباب. وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في البدن والثوب وما هو الصلاة، ويستثنى من ذلك النجاسة المعفو عنها كيسير في الدم. فإن صلى عليه نجاسة وهو عالم بطلت صلاته وعليه إعادتها، وإن كان جاهلا بها أو قد نسيها فهل يطالب بإعادة الصلاة؟ المذهب أنه يعيد، لأن كما لو نسي الوضوء كما لو نسي أنه محدث. والقول الثاني بأنه لا يعيد لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته خلع نعليه لأن فيهما قدرا ولم يعيد الصلاة من أولها، فدل هذا على صحة الصلاة. قال المؤلف: إن علم بها في الصلاة أزالها إن لم تحتج إزالتها لعمل كثير وبنى على صلاته، أما إذا كان يحتاج لعمل كبير فإنه يعيدها. قال المؤلف: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام والحش وأقان الإبل. فقد جاء أحاديث النهي عن بعض هذه المواطن، لكن في بعضها ضعف. أما بالنسبة للمقبرة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالمقابر في أحاديث عدة. وأما بالنسبة للحمام فهو موطن نجاسة فلا يصلى فيه. وأما الحش فهذا أيضا قد نهي في الشارع عن الصلاة في الحمامات، هذا من باب أولى. وبالنسبة لأعطان الإبل ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن نصلي في مبارك الإبل قال لا، كما في صحيح مسلم. الشرط الخامس: استقبال القبلة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ويستثنى من ذلك النافل على الراحلة للمسافر، ثلاثة شروط: النافل على الراحلة للمسافر فإنه يصلي إلى أي جهة، إلى الجهة التي يتوجه إليها في سفره، سواء والراحلة تشمل أيضا المركوبات الحديثة. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره. قال المؤلف: والعاجز عن الاستقبال خوف أو غيره يسقط عنه وجوب استقبال القبلة، كقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستقبل القبلة وغير مستقبليهما، وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة، فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة. وإن خفيت عليه القبلة في الحضر وجب عليه أن يسأل عنها. واستدل بمحاريب المسلمين ومساجدهم لأنها دليل على القبلة، فإن أخطأ وهو في الحضر فإنه حينئذ عليه الإعادة، لأن الظاهر أنه فرط في السؤال. ومن هنا إذا سكن الواحد في بيت جديد وجب عليه أن يتأكد من جهة القبلة، فإن أخطأ في القبلة فالفقهاء يقولون بأنه يعيد الصلاة. وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد فيها وصلى على حسب اجتهاده ولا إعادة عليه، لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وقد نزلت في حادثة مثل هذه. وإن اختلف مجتهدان في السفر في جهة القبلة فحينئذ كل منهما يصلي على حسب اجتهاده ولا يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. الشرط السادس من شروط صحة الصلاة النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بحيث ينوي أنه سيصلي وينوي عين الصلاة هل هي ظهر أو عصر لتتميز عن غيرها. ويجوز أن تتقدم النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم ينوي قطع صلاته أو يفسخ النية. هذا ما يتعلق بشروط الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم المنافعها وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.